طهران تؤكد استعدادها لكافة الاحتمالات للدفاع عن مصالحها وسيادتها الوطنية. إصابة مستوطنين أثر سقوط صواريخ المقاومة على مدينة إسدود المحتلة. وحراك احتجاجي في العالم يطالب كيان الاحتلال بوقف مجازره بحق سكان غزة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. اعتبر وزير الخارجية الإيراني المفاوضات المباشرة مع طرف يهدد باللجوء إلى القوة وله مواقف متناقضة مسألة لن يكون لها معنى، وشدد عباس عراقشي على أن رد إيران على رسالة الرئيس الأمريكي ترامب جاء وفقا لمحتوى رسالته مع الحفاظ على فرصة استخدام الدبلوماسية، مشيرا إلى استعداد طهران لتجربة طريق المفاوضات غير المباشرة. وأضاف أن إيران اعتمدت مجموعة من التدابير الطوعية في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة لتقديم ضمانات بشأن طبيعة برنامجها النووي، مؤكدا استعدادها لكل الأحداث المحتملة في الدفاع عن مصالحها وسيادتها الوطنية. ومن جهته وصف رئيس هيئة الأركان اللواء محمد باقري على أن جواب قائد الثورة الإسلامية على رسالة الرئيس الأمريكي بالمعقول والحكيم للغاية، وشدد باقري على أن استراتيجية إيران هي الدفاع عن مصالحها الوطنية والمضي قدما نحو آفاقها وهي لا تسعى للحرب. المزيد في سياق التقرير التالي.
ما زالت الكرة في الملعب الأمريكي، وما زالت واشنطن مطالبة بإظهار حسن نواياها أمام دعوة إيران للتفاوض غير المباشر. فإيران لن تجري مفاوضات مباشرة، لكن لا تمانع من أن تكون المفاوضات غير مباشرة شرط أن تتحرك الإدارة الأمريكية بنية صادقة. تأكيد جاء على لسان رئيس هيئة الأركان المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، الذي أشار في كلمة إلى بعض ما تضمنه رد إيران على رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال إن إيران لا تسعى للحرب لكنها لن تقبل بالهيمنة وستقف بوجهها.
إن جواب قائد الثورة الإسلامية كان معقولا وحكيما جدا، حتى يعرف الشعب الإيراني وشعوب العالم أن استراتيجية إيران هي الدفاع عن مصالحها الوطنية والمضي قدما نحو الآفاق المرسومة، وبأن إيران لا تسعى للحرب لكنها لا تقبل الاستبداد والبلطجة وستقف ضدهما. إن رد طهران على أي اعتداء على سيادة وأمن ومصالح البلاد سيكون ساحقا ولا يمكن ترميمه.
فإيران ملتزمة بالدبلوماسية ومستعدة لتجربة طريق المفاوضات غير المباشرة. الكلام لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي، الذي شدد في كلمة على أن رد إيران على رسالة الرئيس الأمريكي جاء متناسبا مع مضمون رسالته ولهجتها، وفي الوقت نفسه تم الحفاظ على فرصة اللجوء إلى الدبلوماسية، مشيرا إلى أن إيران مستعدة لجميع السيناريوهات الممكنة، وكما أنها جادة في الدبلوماسية والتفاوض فإنها ستكون أيضا حاسمة وجادة في الدفاع عن مصالحها وسيادتها الوطنية. عراقشي أكد أنه لم تعقد أي جولة محادثات بين إيران والولايات المتحدة، رافضا أن يكون الاتفاق مع إيران مشابها لاتفاق واشنطن مع ليبيا عام 2003. الاستعداد الإيراني للمواجهة قائم على قدم وساق، هذا ما أكده قائد مقر خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله المشترك للدفاع الجوي العميد علي رضا صباح فاردة، الذي شدد على أن القوات المسلحة الإيرانية وبما يشمل قوات الدفاع الجوي للجيش تمتلك كامل الجهوزية من أجل التصدي للتهديدات أفضل من أي وقت مضى، وأن أي خطأ في الحسابات من جانب الأعداء سيلقى ردا ساحقا من قبل القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد أكثر من 30 مدنيا أثر غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة بغزة تجاوز الحصيلة الكلية للشهداء حاجز 50,600، لافتة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبة 115,300 منذ بدء العدوان عام 2023. واستهدفت مدفعية الاحتلال حي التفاح في مدينة غزة، ما أسفر عن ارتقاء أكثر من 10 شهداء، فيما استشهد آخرون جراء ضربات جيش الكيان على مدينة دير البلع وسط القطاع. كما واستهدفت خيمة للنازحين في مواصي خان يونس مع قصف أحد المنازل بنفس المدينة. أعلنت كتاب القسام قصف مدينة إسدود المحتلة برشقة صاروخية ردا على مجازر الاحتلال بحق سكان قطاع غزة. وأقرت وسائل إعلام عبرية بتفعيل صفارات الإنذار في منطقة الوسط وعسقلان وإسدود ويافني جنوب تل أبيب، معترفة بأن عدة صواريخ أطلقت من قطاع غزة في اتجاه الأراضي المحتلة. وأكدت المصادر تسجيل 3 إصابات في عسقلان وأضرار مادية لحقت بالمركبات جراء سقوط صواريخ المقاومة على المدينة. تظاهر آلاف الناشطين في العاصمة الأمريكية واشنطن مرددين شعارات تطالب بوقف مسلسل التهجير والإبادة الجماعية في قطاع غزة. وفي نيويورك احتشد متظاهرون بتجمعات احتجاجا على دعم الرئيس الأمريكي ترامب للحرب على غزة. إلى ذلك شهدت مدينة مونتريال الكندية مظاهرات أمام القنصلية الأمريكية تندد بحرب الإبادة على القطاع، فيما انطلقت فعاليات مماثلة في مدينة مانشستر البريطانية وعواصم دول أوروبية. هذا ونظمت في عواصم المغرب العربي احتجاجات تطالب بوقف حرب الإبادة وإيصال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، محملين الولايات المتحدة مسؤولية استمرار الإبادة بحق سكان غزة. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن الحراك الاحتجاجي في دول العالم الرافض لجرائم الاحتلال بحق سكان غزة.
للاستنفار والإضراب والعصيان العالمي نصرة لغزة وكشفا لجرائم الاحتلال المدعومة أمريكيا كانت الدعوات، ومعها بدأت تتصاعد الفعاليات والمسيرات والاعتصامات حول العالم تنديدا باستئناف حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في قطاع غزة، ومطالبة بوقفها فورا وبمحاسبة الاحتلال على جرائمه. في الولايات المتحدة الأمريكية تظاهر آلاف الناشطين في العاصمة واشنطن وفي عدة مواقع في ولاية نيويورك احتجاجا على دعم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، مطالبين بوقف إطلاق النار الفوري في غزة وبوقف التضييق على الطلبة المناصرين لفلسطين والإفراج عن المعتقلين منهم. ورفع نشطاء لافتة ضخمة تخلد أسماء الشهداء الذين قتلهم الاحتلال منذ السابع من أكتوبر. وفي كندا تظاهر الآلاف في مدينة مونتريال، كما نظم متظاهرون وقفة أمام القنصلية الأمريكية بالمدينة مطالبين بوقف المجازر الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. وإلى بريطانيا حيث خرجت مظاهرات منددة بجرائم الاحتلال في مدينة مانشستر بإنجلترا. كذلك شهدت العاصمة الألمانية برلين ومدن أخرى وقفات احتجاجية تنديدا بالإبادة الجماعية في غزة وبحملات التضييق الحكومية التي تستهدف كبح دعمهم للشعب الفلسطيني. وفيما خرجت مظاهرات في العاصمة الفرنسية باريس ومدن أخرى طالبت بوقف الحرب على الفلسطينيين وإدخال المساعدات إلى القطاع، شهدت كل من بروكسل في بلجيكا وروما في إيطاليا وستوكهولم في السويد وأوسلو في النرويج تظاهرات حاشدة احتجاجا على خطة الرئيس الأمريكي لتهجير الفلسطينيين قسريا من غزة. وطالب المتظاهرون بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإلزام كيان الاحتلال باحترام اتفاق وقف إطلاق النار ووقف حربه على غزة، داعين الدول الأوروبية إلى الاطلاع بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية والكف عن توفير الغطاء لحكومة الاحتلال.
اشتبكت القوات اليمنية مجددا مع حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان وعدة قطع حربية تابعة لها شمالي البحر الأحمر. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع أكد استخدام الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة في العملية، مضيفا أن الهجوم أدى إلى إعاقة العدو عن شن هجمات عدوانية خلال فترة الاستهداف. أعلنت الفصائل الفلسطينية انطلاق حملة عالمية للإضراب العام والعصيان يوم غد للمطالبة بوقف حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة. وأكدت الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية أن الفاعلية شاملة لكل مناحي الحياة بجميع الأراضي الفلسطينية ومخيمات اللجوء والشتات، داعية إلى إنجاح الإضراب العالمي لتسليط الضوء على جرائم الاحتلال. بدورها اعتبرت حركة حماس الانتفاضة بوجه الاحتلال وإشعال كافة نقاط التماس بالضفة الغربية الخيار الوحيد. من جهته شدد تحالف القوى الفلسطينية في لبنان على أهمية تفاعل جماهير الأمة العربية والإسلامية والشعوب الحرة في العالم مع هذه الدعوة. شددت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونوروا على وجوب إنهاء الحصار على قطاع غزة والسماح بعودة المساعدات الإنسانية. وأعلنت الوكالة الأممية مواصلة تقديم المساعدة في القطاع بما تبقى لديها من إمدادات، محذرة من أن المخزون آكد في النفاد مع تفاقم الوضع سوءا. وأشارت الوكالة إلى منع كيان الاحتلال دخول المساعدات والإمدادات التجارية إلى القطاع منذ أكثر من شهر. كشفت صحيفة هآرتس العبرية أن رئيس جهاز الشباك رونين بار أكد أن إقالته جاءت نتيجة رفضه تقديم توصية لإعفاء رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو من المثول أمام القضاء بتهم الفساد. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
وتستمر المعركة القضائية بين رئيس الشباك الإسرائيلي رونين بار ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. ومن المقرر أن تلتئم محكمة العدل العليا يوم الثلاثاء للنظر في الالتماسات المقدمة ضد إقالة بار، غير أن التطور الأبرز في الساعات الأخيرة تمثل في الرسالة التي أرسلها بار إلى المحكمة، والتي أكد فيها أن إقالته لا تتعلق بإخفاقات 7 أكتوبر، وإنما برفضه تقديم توصية تعفي نتنياهو من المثول أمام المحكمة في قضايا الفساد لأسباب أمنية تتعلق بالحرب على قطاع غزة. ويبدو أن هذه الرسالة قد تشكل نقطة تحول في القضية، وهو ما دفع بنتنياهو عبر محاميه إلى الطلب من المحكمة عدم اعتمادها كوثيقة قانونية.
اليوم ردت الحكومة الإسرائيلية على رسالة رونين بار وطالبت المحكمة بإلغائها، لكن رد الحكومة كان كما يبدو ضعيفا ولا يستند إلى معطيات حقيقية مقارنة بما قدمه رونين بار.
بحسب مراقبين، فتحت إقالة بار وما تبعها من تطورات الباب على مصراعيه للتساؤل حول الأسلوب الذي يدير به نتنياهو الكيان الإسرائيلي في ظل واقع يعتبر الأصعب والأكثر تعقيدا. فبينما يسعى نتنياهو للحفاظ على موقعه في رأس هرم السلطة، يبدو أنه يتجاهل حركة الاحتجاج الشعبي التي تطالبه بوقف الحرب على غزة وإعادة الأسرى الإسرائيليين. وإذا كانت إقالة رئيس الشباك قد خلقت هذه الأزمة، فكيف سيكون المشهد إذا ما حاول نتنياهو الوصول إلى رئاسة المحكمة العليا الإسرائيلية؟ يرى سياسيون من المعارضة الإسرائيلية أن نتنياهو يجر الكيان نحو الحكم الفردي والديكتاتورية. بنيامين نتنياهو يعمل وفق نظرية أنا ومن بعدي الطوفان، ويخلق ظروفا في داخل الكيان الإسرائيلي تقربه نحو عقدة 80.
اعترف الإعلام العبري بمعالجة كيان الاحتلال أكثر من 16,000 جندي وعسكري منذ بداية الحرب على غزة. وكشفت وسائل إعلام الاحتلال الآلاف من الجنود والضباط في الجيش الذين يخضعون للعلاج يعانون من أزمات نفسية. وعلى صعيد ذاته، حذر الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي في الكيان يعقوب نيجل من أزمة خطيرة في القوة البشرية داخل المؤسسة العسكرية، موضحا أنها تشمل نقصا في صفوف المجندين وخدمة الاحتياط، فضلا عن ضعف في الخدمة الدائمة. استشهد لبنانيان وأصيب آخران جراء غارة للاحتلال استهدفت جرافة في بلدة زبقين جنوبية لبنان في خرق سافر لاتفاق وقف العدوان على البلاد. وكشف مصدر إعلامي لبناني أن الغارة الإسرائيلية استهدفت حفارة تعمل في استصلاح الأراضي بالإضافة إلى سيارة مجاورة، ما أدى إلى استشهاد سائق الحفارة وصاحبها، فيما أصيب العاملان السوريان في الموقع. في سياق متصل، أفاد مصدر محلي بإلقاء طائرة الاستطلاع الإسرائيلية قنابل صوتية في بلدات الناقورة ورب 30 والطيبة. سجل الدولار الأمريكي أسوأ خسائر له أمام العملات الرئيسية منذ نحو 3 سنوات على خلفية فرض إدارة الرئيس دونالد ترامب الرسوم الجمركية على الواردات من دول العالم. المزيد حول الموضوع تابعوه في هذا التقرير.
خلافا لتوقعات المحللين بأن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة ستدفع الدولار للارتفاع نتيجة انخفاض الطلب على الواردات وهبوط الطلب على اليورو والين وغيرهما، سجل الدولار الأمريكي أسوأ خسائر له أمام العملة الرئيسية منذ نحو 3 سنوات، حيث مني بأسوأ خسارة يومية له منذ العام 2022 وسط تساؤلات عما إذا كان سيعود التعافي سريعا أم أن هذه الانتكاسة قد تستمر طويلا. وبحسب مقال للخبير الاقتصادي روبرت أرمسترونغ ونشرته جريدة فاينانشال تايمز البريطانية، فإن الدولار الأمريكي سجل أداء سيئا في أعقاب قرارات ترامب فرض الرسوم الجمركية، لكن لافت أن هذا الأداء السيء يأتي مخالفا لكل التوقعات، حيث يجمع الاقتصاديون على أن الرسوم الجمركية يجب أن تدفع الدولار للارتفاع. وفي خطوة مفاجئة أعلن إيلون ماسك عن اختلافه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن سياسة التعريفات الجمركية، وفي تجمع افتراضي مع نائب رئيس وزراء إيطاليا ماتيو سالفيني دعا ماسك إلى ضرورة التحرك نحو وضع بدون تعريفات. من جانبه حذر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو من أن الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضت مؤخرا قد تعرقل جهود بلاده لسد عجز الميزانية، معتبرا قرار ترامب بفرض رسوم جمركية على مختلف دول العالم خطيرا وسيتسبب بالزلزال العالمي الذي سيكون الأمريكيون من أول ضحاياه. وفي إطار الرد على رسوم ترامب، تساعد دول الاتحاد الأوروبي تبني رد موحد في الأيام المقبلة على الرسوم الجمركية الشاملة أسوة بالصين وكندا. وفي اجتماع الاثنين الذي ستستضيفه لوكسمبورغ، سيناقش المسؤولون الأوروبيون مجموعة أولى من التدابير المضادة التي تستهدف واردات أمريكية تصل قيمتها إلى 28 مليار دولار. وفي سياق متصل، تجمع 10 ناشطين معظمهم أمريكيون في ساحة الجمهورية في العاصمة الفرنسية باريس احتجاجا على سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتزامن هذا التجمع مع التظاهرات التي عمت مختلف أنحاء الولايات المتحدة تنديدا بسياسات الرئيس ترامب ومستشاره إيلون ماسك الجديدة.
ختاما عناوين الرئيسية. طهران تؤكد استعدادها لكافة الاحتمالات للدفاع عن مصالحها وسيادتها الوطنية. إصابة مستوطنين أثر سقوط صواريخ المقاومة على مدينة ستود المحتلة. وحراك احتجاجي في العالم يطالب كان الاحتلال بوقف مجازره بحق سكان غزة. ختاما تقبل تحيات خالد العبد الله والسلام عليكم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، حييكم ورحب بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم اليومي فلسطين اليوم، وسنتناول فيه موضوع استمرارية العدوان ومعادلة التصدي. كونوا معنا. سيداتي يا نساتي سادتي تل أبيب في مغامرة غير محسوبة النتائج. هو الرأي الغالب لدى الخبراء والمحللين الصهاينة بتقييم خطوة رئيس حكومتهم بنيامين نتنياهو الذي اختار إسقاط اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لكي ينفذ أو ينقذ حكومته من السقوط والمقامرة، ليست بمصير سمعة كيانهم أو استدراج أي موقف دولي أو عربي ضد خطواتهم، فجميعهم مطمئنون إلى أن شيئا من هذا لن يحدث، إلا أن المقامرة هي بمصير الأسرى الأحياء الذين لم تطلق سراحهم حماس إلا بتطبيق الاتفاق. ومع اتفاق العالم على أن الحكومة الصهيونية هي من أطاحت باتفاق وقف إطلاق النار وعادت لترتيب المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين وتستهدف المنظمات الدولية العاملة في القطاع، فإن العدو الصهيوني غير آبه بكل هذه السردية ومحمي بجموح الإدارة الأمريكية واتبعها بتقدم بري قال إنه محدود. ولرفع الحصار عن غزة يرفع اليمنيون الصوت يوميا في مواجهة العدوان الأمريكي والإصرار بالاستمرار على إسناد غزة ومقاومتها. عن آخر التطورات في قطاع غزة أعزائي المستمعين، وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
الأخطر هو ما يجري في جنوب قطاع غزة، حيث العدد الأكبر من الشهداء أولا،
وتوسيع العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح والشروع عمليا بإقامة محور مراج. هذا المحور الذي أعلن عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عندما زار مدينة رفح. الأمر يتعلق بفصل مدينة رفح عن مدينة خان يونس بشكل كامل، حيث يقيم جيش الاحتلال الإسرائيلي مواقع عسكرية وقام بوضع رافعة وبدأ تطلق النار على المواطنين الفلسطينيين بشكل مكثف وتفجير منازل حتى في جنوب مدينة خان يونس القريبة من هذا المحور الجديد. وبالتزامن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارات عنيفة على خان يونس أدت حتى هذه الساعة منذ ساعات المساء حتى هذه الساعة إلى استشهاد 19 مواطنا فلسطينيا، كان بينهم 8 مواطنين في عائلة عبد الهادي في حي الأمل القريب، ثم 2 من المزارعين جنوب مدينة خان يونس، وغارات متفرقة بمشملها طالت بعض الخيام أيضا ومسجد كان مخلف السابق تم تدميره. وبالتالي نتحدث عن دوي انفجارات سمعة دوية في خان يونس وفي المنطقة الوسطى لغمسها. جيش الاحتلال يستخدم متفجرات بكميات كبيرة جدا في عمليات إقامة الحزام الأمني، ولا زال طيران الاحتلال الإسرائيلي يحلق في أجواء خان يونس منذرا بتجدد القصف. المنطقة الثانية التي تتعرض للقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي هي حي الشجاعية وحي الزيتون جنوب وشرق مدينة غزة، حيث قصف جيش الاحتلال في ساعات الصباح منزلا استشهد 2 من المواطنين في الزيتون في ظل تجديد الحصار على قطاع غزة. الشهر الثاني على التوالي لم تدخل أي بضائع أو مساعدات إلى القطاع، وبالتالي البضائع بدأت تنقص من الأسواق بشكل كبير والناس لا تجد ما تأكل حقيقة في قطاع غزة.
ما مآلات تصعيد الاحتلال لعدوانه على قطاع غزة؟ ماذا عن موقع المقاومة والحاضنة الشعبية في التصدي للعدوان؟ وما انعكاسات الإصرار اليمني على الإسناد رغم الغطرسة الأمريكية؟ هذه الأسئلة وغيرها أعزائي المستمعين محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور وليد محمد علي. بداية أرحب بك دكتور وليد محمد علي، السلام عليكم وأهلا بك معنا في لقاء فلسطين اليوم.
أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا.
يا أهلا ويا مرحبا. سيد الكريم، التصعيد على العدوان أو التصعيد في العدوان هو العنوان الأساس على مستوى قطاع غزة، ما الدافع وراء هذا التصعيد وما مرده، وهل هو الوضع داخل الكيان أم الصمت الدولي والغطاء الأمريكي؟ تفضل.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. صراحة السبب في هذا أمور متداخلة، منها الوضع داخل الكيان، يعني لأول مرة الكيان
نعم
منذ تأسيسه أو حتى ما قبل تأسيسه بدأ يشعر بخطر حقيقي على الوجود. هذا الكيان أسس بطريقة احتضان شامل من الغرب، قدم له كل ما ينتج الغرب، يعني كل ما يصل له الغرب من تطور تكنولوجي، من تطور تقني، من تطور في مجال التسليح، يوضع في خدمة هذا الكيان. لماذا؟ لأنه كيان مصطنع، جمع تجميعا، بنيت له مؤسسة عسكرية الهدف منها، من أهداف الأساسية لها أن تكون بوتقة صهر لأولئك اليهود الذين استجلبوهم من أربع أصقاع الأرض، من ثقافات ومن رؤى مختلفة متناقضة، وأيضا ضم لهم بعض المرتزقة الذين باعوا نفسهم للشيطان مقابل مصالح دنيوية ومصالح خاصة. هؤلاء كانوا سابقا يعني يخيل لهم أن هذا الجيش لا يمكن أن يقهر، فكان الجيش ناجح بالقيام بدوره الوظيفي، دوره في الدفاع عن هذا الكيان المشروع، الدفاع عن المصالح الغربية في المنطقة، إبقاء المنطقة العربية محيطه العربي والإسلامي في حالة ضعف وهزال ومش قادر يعمل شيء. الذي جرى في السنوات الأخيرة تطور ظاهرة المقاومة، أن الكيان بدأ عاجزا عن القيام بدوره، بدأ الجيش الذي أريد له أن يكون دوما منتصر غير قادر على الانتصار. هذا الأمر جعله عاجز عن القيام بدوره كبوتقة صار لهؤلاء المهاجرين. عندما كان الكيان منتصرا، الجيش منتصرا، كان كل هؤلاء المتناقضين ثقافيا وفكريا وعرقيا إذا شئت مستفيدين مما ينجز الجيش، أيضا مستفيدين من حالة الابتزاز التي كانت تقوم به الحركة الصهيونية على دول العالم الغربي، ودول العالم الغربي تأخذ الأموال من الدول العربية، من النفط العربي، لتدفع جزءا منه لهذا الكيان. فشل الكيان بالقيام بدوره بدأ يؤثر على هذا الابتزاز، أيضا بدأ يؤثر على معنويات هؤلاء الذين استجلبوهم من أربع أصقاع الأرض، استجلبوهم تحت أكذوبة أن هناك أرض اللبن والعسل، هي بلاد بلا ناس يدافعوا عنها، أنتم جايين تحققوا فيها مكاسب امتيازات لتصبحوا فعلا بأمن وأمان وفي رفاه. هذا لم يعد قائما، بلش الكيان يتشظى من داخله، بلشت الخلافات بين القوى السياسية، بين القوى السياسية والمؤسسة العسكرية الأمنية، كما هو واضح لكل من يتابع أوضاع الكيان. هذا من جهة، هذا أرادوا أن يردوا الصاع فيه، أن يعتدوا على غزة اعتداء إباديا، إبادة غزة التي ألحقت بهم هذه الخسارة، كما توجيه ضربات لقوى محور المقاومة التي وقف إلى جنب غزة في هذا الإنجاز. هذا الأمر لم يكن ممكنا لولا الوقوف القوي جدا من قوى الغرب والخضوع العربي لقوى الغرب. يعني لولا أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم لهذا الكيان المسخ كل دعم، أقصى ما يمكن من الدعم، لدرجة هناك بعض الجهات في الولايات المتحدة تقول أن المتراكم من الذخيرة ومن بعض الأسلحة لدى الجيش الأمريكي بدأ يستنزف في هذه الحرب التي هي تستمر الآن في اليمن بشكل أقوى. ذخائر الولايات المتحدة قذائفها بعيدة المدى وأسلحتها تستنزف. هذا الأمر لم يكن ممكنا لولا أن النفط العربي والثروات العربية تعوض لهذا الاستعماري، هذا المستكبر، هذا المتغطرس ترامب وحكومته ما يدفعه للكيان الصهيوني.
طيب
هذا السبب هو الذي جعل هؤلاء الصهاينة يتمادون، عجز عربي إذا لم يكن، إذا لم نقل تآمر عربي.
طيب دكتور وليد محمد، يعني غربي، بالرغم من كل بالرغم من كل ما نشهده من تصعيد واستهداف للمدنيين في القطاع، يبدو أن المواقف الرسمية العربية لم تغادر مربع الصمت. برأيك ما مرد هذه المواقف؟
هو التبعية المطلقة للغرب، هو شعور الكثير من هؤلاء الحكام إن لم نقل جلهم لشعوره أن الذي يجعلهم في مناصبهم، يجعلهم على كراسيهم على عروشهم، هو الرضا الأمريكي. وأنا لا أستطيع أن أنسى عندما قال لهم ترامب: إذا رفعنا يدنا عنكم أسبوع لن تستقروا على عروشكم. وبالتالي عبر هذه الكلمات البسيطة استطاع أن يشفط منهم، يسحب منهم المليارات. هذا الأمر هو الذي يجعل هؤلاء يخشون الولايات المتحدة أكثر من خشوتهم لرب العالمين، يخشونها أنها إذا تخلت عنهم هم تهتز عروشهم وربما تسقط نهائيا.
نعم.
لذلك طيب، هؤلاء لا يستطيعون شيئا.
طيب ماذا في عن مواقع المقاومة دكتور وليد علي اليوم في القطاع وحاضنتها الشعبية في ظل هذا التصعيد؟ ما التوقعات بهذا الصدد؟
نعم. أولا علينا أن نقر بحقيقة أن ما رصد لهذا العدوان والاحتضان الشامل وما تقدمه الولايات المتحدة من دعم مفتوح للكيان الصهيوني جعل المقاومة والشعب الفلسطيني عموما في غزة يقدم الكثير من التضحيات، لدرجة أن هذا الشعب فعلا يعني تضحياته فاقت التصور، فاقت الخيال. لكن نذكر بحقيقة بسيطة، ما هي حال المقاومة الفلسطينية سابقا؟ ما حال الوضع الشعب الفلسطيني سابقا؟
نعم.
في عندما احتل الكيان الصهيوني أرض غزة في عدوان 67، في ساعات قليلة احتلوا 3 دول عربية وسيطروا عليها أجزاء واسعة منها، واحتلوا قطاع غزة والضفة الغربية والقدس. لماذا ننسى ذلك؟ رغم ذلك الشعب الفلسطيني بأدوات بسيطة وبإمكانات بسيطة وخبرات بسيطة تمكن من إنجاز ما أنجزه، تمكن من طرد العدو من قطاع غزة، تمكن من إجبار العدو على تفكيك بعض مستوطناته بالضفة الغربية، تمكن من إعاقة تنفيذ العدو الصهيوني لمشروع استكمال تهويج فلسطين، وهو المخطط الذي وضع للتطبيق الفعلي بعد عام 67، بعد حزيران 67 ونصر الجيش الصهيوني آنذاك.
نعم.
إذا الشعب الفلسطيني تمكن بإمكانياته البسيطة أن يفرض على المشروع الصهيوني هذا التقهقر، نعم الصهيونية والدعم غرب المطلق تمكنوا الآن من توجيه ضربة ليست قليلة لقوى المقاومة، لكن نتذكر الإنجازات التي أنجزتها قوى المقاومة سابقا بإمكانيات أقل، بإمكانيات جد متواضعة لا يمكن أن تقاس بتجربة المقاومة ولا خبرتها ولا ما تمتلك من قوة الآن. هذا جانب. جانب ثاني، بتلك الفترات لنتذكر كان الكيان الصهيوني له حلفاء بالمنطقة، كان شاه إيران حليفه، كان نظام الأتاتورك حليفه، كانت الدول العربية بغالبيتها خاصة بعد خروج مصر من الصراع لا تستطيع شيئا.
جميل.
هذا تغير، يعني الآن لم يعد النظام المحيط بالكيان على حاله، ولم يعد التأييد الدولي للكيان كما كان سابقا. بعيدا عن موقف الدول الحاك وحكام الدول الغربية، الشعوب الغربية الآن تنتفض في وجه المشروع الصهيوني برمته. هذا أمرا ليس قليلا، هذا جعل صورة الكيان الصهيوني يهتز ويصبح الكيان منبوذا. هذا وصل لدرجة.
طيب دكتور وليد محمد، يعني عفوا على المقاطعة، هناك تصعيد على القطاع.
الجريمة والإبادية.
دكتور محمد، يعني هناك تصعيد على القطاع يوازيه حراك أمريكي.
نعم.
وتلويح بورقة العسكر على مستوى المنطقة في ظل زيارة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، حسب متابعتكم ماذا في المؤشرات دكتور؟
شوف، أنا شخصيا أستبعد أن تصعد الولايات المتحدة عمليا وليس لفظيا، عمليا الوضع العسكري في المنطقة. هي تخشى على قواعدها المنتشرة في المنطقة، هي تخشى على حاملات طائراتها وبوارجها. تخيل لو فعلا صاروخ معتد به يستطيع إصابة حامل الطائرات، لو تستطيع قوى المانعة والمواجهة من يتآمر عليه هذا المستعمر إغراق حامل الطائرات، ماذا سيحدث في النظام الأمريكي؟ مش فقط تسقط هيبته، ويسقط مبرر ما يدعيه أنه القوة الأكبر في العالم. الآن هناك متغير في العالم، لم يعد أغلب دول العالم ولا شعوب العالم قابلة بهذه الغطرسة الأمريكية. هناك متحرك الأمر، نعم هناك تضحية كبيرة، خسائر كبيرة تدمى قلوبنا من تلك التضحيات التي يقدمها شعبنا، لكن تاريخيا التحرر يحتاج إلى دم ويحتاج إلى تضحيات، تضحيات كبيرة نعم، لكن لم يعد الكيان الصهيوني الآن.
طيب دكتور وليد محمد باختصار لو أمكن الفكرة وصلت، يعني ماذا عن العامل اليمني في الإسناد؟ هل من انعكاسات لهذا العامل على مستوى معادلة الصراع باختصار لو أمكن؟
أعتقد أن العامل من العوامل الأساسية في إرباك مش فقط الكيان الصهيوني بل الولايات المتحدة، هذه القيادة وهذا الشعب اليمني العظيم الذي يمتلك الحكمة والإيمان والقدرة. تفاجأ الجميع بما تمكن اليمن من إنجازه، لم يتخيل أحد أن الشعب اليمني الذي يحارب منذ عشرات السنوات وكان مستهدفا ليبقى ضعيفا تابعا لا يملك شيئا ينجز هذه الإنجازات. هذا يؤكد أن أمتنا قادرة على إنجاز الكثير إذا ما وجدت قيادة حكيمة وصادقة تقود مسيرته. نموذج اليمني دروسه تحتاج إلى وقت طويل لنستعرضها. دروس أهمها يقول أن الإرادة والحكمة والإيمان قادرة على صنع المعجزات، وهذا العدو لا يستطيع تجاه ذلك سبيلا. اليمن الآن بموقعه الاستراتيجي، بحنكته، بقدرته على التملك.
الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور محمد وليد علي، الفكرة نعم الفكرة وصلت، وأشكركم على هذا الحضور وأتمنى أكون معكم في لقاءات أخرى إن شاء الله. مع السلامة عزيزي الكريم، حياكم الله.
أهلا وسهلا.
نعم أعزائي الكرام، نتواصل مع حضراتكم في لقاء فلسطين اليوم تحت عنوان استمرارية العدوان ومعادلة التصدي. أعزائي الكرام، في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نبدأ من غزة، حيث نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية شريط فيديو يكذب الرواية الصهيونية حول جريمة قتل المسعفين في رفح والذين تمت تصفيتهم بصورة مباشرة ودفنهم لإخفاء ما أقدم عليه جيش الاحتلال. إلى الزميل ميسر بيومي وهذا التقرير.
يفضح الفيديو الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الكثير من إجرام الاحتلال الصهيوني بحق المسعفين في غزة، والأهم أنه يكذب الرواية الإسرائيلية حول هذه الجريمة الإنسانية التي لم تحرك ضمائر العالم الصامت. بعد مزاعم الاحتلال باشتباه عناصره في هوية أفراد الطواقم الإسعافية وقتلهم، جاءت مشاهد الفيديو لتظهر حقيقة جريمتهم البشعة قبل أسبوعين في مدينة رفح، والتي أدت إلى استشهاد 14 مسعفا فلسطينيا. فبكل وضوح يبين الفيديو سيارات الإسعاف حاملة لعلامات وأضواء الطوارئ عندما أطلق جنود العدو النار باتجاه المسعفين المرتدين لملابسهم الخاصة وستراتهم البرتقالية المتعارف عليها دوليا وعالميا، مباشرة فور ترجلهم من مركبات إطفاء وإسعاف تحمل أرقام الحماية الدولية وتم ترميزها بالتنسيق مع الصليب الأحمر الدولي وفق صحيفة نيويورك تايمز. الفيديو الذي قالت الصحيفة الأمريكية إنها حصلت عليه من دبلوماسي كبير في الأمم المتحدة طلب عدم الكشف عن هويته، وتحققت الصحيفة من موقعه وتوقيته، شغل الإعلام العبري. إذ قالت صحيفة إذاعات إحرانات وهارتس إن الفيديو يتعارض بشكل كامل مع الرواية الإسرائيلية. فالفيديو كشف أن سيارات الإسعاف وشاحنة الإطفاء التي كانت تتحرك خلال عملية الإنقاذ تحمل علامات واضحة بأنهم فريق إسعاف وطواقم إغاثة. وفي أول تعليق فلسطيني رسمي قال الإعلام الحكومي بغزة إن فيديو نيويورك تايمز لحادثة رفح يفضح جريمة جيش الاحتلال وإعدامه طواقم الإسعاف، خصوصا أن المشاهد تظهر بشكل لا لبس فيه وضوح هوية المسعفين وإشارات عملهم المرتبطة بطبيعة مهمتهم. وأضاف الإعلام الحكومي الفلسطيني أن الفيديو ينسف بالكامل رواية جيش الاحتلال الكاذبة والمضللة، ويثبت ارتكاب الاحتلال جريمة حرب مكتملة الأركان، ما يستدعي تحركا أمميا لوقف هذا الإجرام المتمادي.
نعم مستمعي الأفاضل، يحل يوم الطفل العالمي فيما يعيش أطفال غزة مأساة النزوح والخوف بفعل آلة الحرب والقتل الصهيونية التي تلاحق أهل القطاع. إلى الزميل رأفت سعيد وهذا التقرير.
في يوم خصص لأطفال العالم يتجرع يزن وأشقائه مرارة فقد أبيهم تحت ركام منزلهم في قصة حدثت لآلاف الأطفال الغزيين خلال الحرب.
سيدي وبابا وعمه وولاد عمه وبنات عمته، يعني كتير ماتوا من عيلتنا. لما كانت زمان الحرب ما كنتش أخاف لما بابا كان، أما هذه الحرب لما فقدته صرت أخاف كتير في الليل.
والله كتير مفتقدين كتير، لأنه حياة بطل إلى قيمة بعده. نفسي أحضنك، مشتاقين لك. هنا بنجمع حطب، بنجمع نار نولع، بروح على السوق، كل شيء يعني.
لا تقتصر معاناة الأطفال على فقدان الأسرة والمأوى، بل تمتد إلى أزمات نفسية واجتماعية حادة تتفاقم مع استمرار العدوان.
مش عايشين حياة الطفولة، وينها الطفولة؟ يعني الطفل اليوم عندنا المفترض بتعلم وبيلعب وما شاء الله، يعني بنمي حاله بنمي قدراته في مجالات تانية. احنا اليوم الطفل بيعبي مية، بلم خشب، بلم ورق عشان النار، يعني حياة صعبة. ما فيش طفل، احنا اليوم فيش عندنا أطفال. وين الطفل؟ تكلمني عن أي طفل، هات لي أي طفل قل له أنت طفل، حيقولك أنا مش عايش طفولة.
وفي أكبر أزمة يتمم بالتاريخ الحديث، أسفر عدوان الاحتلال المتصاعد في قطاع غزة عن أكثر من 39 ألف طفل يتيم وفق جهاز الإحصاء الفلسطيني، بينهم 17 ألفا فقدوا كلا الوالدين.
عندنا في الملعب 300 طفل عاديين، والأيتام قرابة ثلثهم أيتام، فهدول الأطفال بيحتاجوا إلى رعاية. يعني فقدوا، في عنا فقدوا الأب وفي عنا فقدين الأم، فجميعهم بيحتاجوا إلى رعاية، بيحتاجوا إلى أمان. يوم الطفل العالمي مش حيعيشوا زي باقي أطفال العالم، هم عنا هان الأطفال همهم التكية.
لعل أبرز من سيحمل ندوب هذه الحرب في قلبه وربما على جسده هم الأطفال، خاصة الأيتام، سيما وأن وحشية الاحتلال صنعت جيلا كاملا من الذين سيكملون حياتهم دون أمان الأب وحنان الأم.
نبقى في قطاع غزة أعزائي المستمعين، حيث اضطر العديد من المبادرين في قطاع غزة لإغلاق التكاية التي تقدم الطعام للنازحين أو تقليص عملها بشكل كبير في ظل الحصار الصهيوني. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل سعيد بوريني.
أعداد النازحين في قطاع غزة الذين يتلقون المساعدات الإنسانية عبر التكايا تقلصت بشكل كبير وأصبحت مقتصرة على الأرز لأعداد قليلة فقط.
كنا نعمل عدد كبير ونوصل الطعام لعدد كبير من الناس أو النازحين، الآن إحنا مش بنقدر إن إحنا نوفر نسبة كبيرة من الأكل. قدرة الرز قلت، يعني من الواحد كان يعمل 7-10 أو ما يزيد، الآن قدر أو 2، فبالتالي إحنا صار في نقص الإمكانيات أو نقص الطعام لتوفيره للناس المحتاجة حالياً.
راح تتوقف التكية للأسف الشديد، وهذا التكييف تخدم من 1200 ل 1500 شخص من مخيم لاجئين كمخيم المغازي كمراكز إيواء داخل المخيم.
وارتفعت أسعار بعض السلع بشكل كبير في ظل ندرتها، في حين اختفت اللحوم والدواجن والأسماك، ليشكل إقامة الاحتلال لمحور موراج قضاء على السلة الغذائية لسكان القطاع أيضا.
الخضر حدث ولا حرج بالنسبة للأسعار، قينك شايفني ماشي أنا رحت وجاي والله العظيم حتى حطب بدي أشتري، الأسعار غالية جدا ما قدرتش أشتري ولا حاجة، ولسه الطريق قدامي ضايل نتفي صغيرة يمكن أستطيع أشتري إشي بسيط جدا لبناتي.
سوق أسعاره غالي بالمرة، يعني إحنا ما نقدرش نوفرها كمان لأولادنا، شايف؟ واليوم الطحين والغاز انفقد من البلد كلها، ما ظلش إشي، يعني إحنا بنطالب دول العربية يعني سندونا شوي، اللي يدخلونا طحين ويدخلونا غاز.
وأغلقت إسرائيل معابر غزة في الأول من مارس، وحتى اليوم في أطول فترة إغلاق خلال الحرب. يوما بعد آخر يصبح الحصول على الطعام بقطاع غزة أمرا شبه مستحيل، فإسرائيل أغلقت المعابر وجرفت الأراضي الزراعية ودمرت الاقتصاد الفلسطيني بشكل ممنهج.
نحن معكم ولقاء فلسطين اليوم تحت عنوان استمرارية العدوان ومعادلة التصدي. التحركات العالمية الشاجبة للعدوان الصهيوني المتواصل لقطاع غزة مستمرة مستمعينا الكرام، وبأشكال مختلفة، وجميعها تطالب الحكومات العربية والغربية بالتحرك لتوقيف الكيان الغاصب عن ممارسات حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني. إلى الزميلة ماجدة مشلاوي وهذا التقرير.
بلهجة ملؤها الغضب أطلقت المغربية ابتهال أبو السعد الموظفة في شركة مايكروسوفت صرختها بوجه المدير التنفيذي مصطفى سليمان، مقاطعة كلمته خلال احتفالية الشركة في عامها 50. الناشطة أبو السعد التي انتشر موقفها المساند لمظلومية الشعب الفلسطيني كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت أن مايكروسوفت متواطئة مع العدو الصهيوني في حرب الإبادة الجماعية الهمجية على سكان قطاع غزة عبر تزويده بتقنية الذكاء الاصطناعي لقتل المزيد من الغزيين، مطالبة سليمان بوقف دعم الكيان الصهيوني المجرم، قائلة إن يد الشركة ملطخة بدماء الأبرياء. شكل آخر من أشكال الشجب للمجازر الدموية المرتكبة في غزة أظهره العديد من مؤيدي القضية الفلسطينية في العاصمة الألمانية برلين، حيث نظمت وقفة تضامنية رفضا لحرب الإبادة المستمرة، وقد ظهر المشاركون وأيديهم ملطخة بالدماء في إشارة إلى بشاعة المذابح التي يقترفها العدو الصهيوني في غزة. وبالهتافات المنددة بالعدوان الصهيوني الشرس على أبناء قطاع غزة، احتشد المئات من الجزائريين أمام السفارة الأمريكية في العاصمة الجزائرية، مطالبين حكومة بلادهم بإقفال السفارة الداعمة للكيان بإجرامه.
أنا هنا دعم لإخواننا في غزة لأنهم جزء منا،
وندعو كل الدول العربية والإسلامية وكل الدول عبر العالم، ندعو النظام العالمي إلى وقف هذه الإبادة.
وشهد العديد من المدن الكبرى في ليبيا كالعاصمة طرابلس ومصراتة تظاهرات شعبية ضخمة شاجبة للإجرام الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني ومنددة بالصمت العالمي حيال هذه المجازر. المشاركون أعربوا عن استيائهم من الموقف العربي المتخاذل، مؤكدين تمسكهم بخيار المقاومة.
إنه نحن مع المقاومة في سلمها وحربها، مع المقاومة ضد العالم كله. نحن
إخواننا المسلمين في غزة يبادون يقتلون والعالم ينظر، الأشياء الإنسانية لا تدخل لهم، ومن فوقهم الرصاص والقنابل واحتلال الأرض.
وفي العاصمة الأردنية عمان خرجت أيضا تظاهرات شعبية هتف خلالها المؤيدون للقضية الفلسطينية بالدعم المطلق للمقاومة بوجه العدوانية الصهيونية، مطالبين بتحرك عربي جريء للجم الاحتلال عن تنفيذ مخططات التهجير التي يسعى إليها في القطاع.
نعم أعزائي الكرام، ومن غزة إلى الضفة الغربية، حيث يواصل الاحتلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم 76 على التوالي، مع اتساع عمليات الاقتحامات لبلدات المحافظة. وارتفع عدد الشهداء في جنين إلى 38 شهيدا، بينهم 2 برصاص أجهزة أمن السلطة بعد استشهاد الأسير المحرر حسين جميل حردان برصاص الاحتلال خلال اعتقاله في شارع الناصرة. وفي أحدث التطورات الميدانية، اعتقلت قوات الاحتلال والد وشقيق الأسير المحرر سلطان خلوف من بلدة بورقين غرب جنين للضغط عليه وإجباره على تسليم نفسه. كما اقتحمت قوات الاحتلال حارة الدبوس ودبة العطاري في مدينة جنين ودهمت عددا من منازل المواطنين. كما رفع جنود الاحتلال علم الاحتلال على سطح أحد المنازل في مخيم جنين. ونشر جنود الاحتلال فرق المشاة في حي الزهراء ومنطقة الغبز في محيط المخيم ووادي بورقين، مع استمرار عمليات شق الطرق وتوسيعها وتغيير معالم المخيم وهدم منازل المواطنين. هذا وتلاحق قوات الاحتلال أهالي المخيم النازحين إلى مناطق أخرى، حيث اعتقلت الشاب سند يوسف أبو نعاج من مخيم جنين عقب مداهمة المنزل الذي نزحت إليه عائلته. وتفاقمت الأوضاع الإنسانية إلى 21,000 نازح مع استمرار العدوان وفقد الآلاف لأعمالهم ومصدر رزقهم وتواصل الحصار على جنين. ودمرت قوات الاحتلال نحو 600 منزل كليا في مخيم جنين و 3,250 وحدة سكنية أصبحت غير صالحة للسكن بفعل التدمير والحرق خلال العدوان المستمر، إلى جانب الدمار الواسع الذي أصاب الشوارع والبنية التحتية. وحذرت اللجنة الإعلامية في مخيم جنين من تصاعد سياسة التنسيق بين السلطة والاحتلال، والتي تهدف إلى فرض واقع جديد في مخيم جنين وتسهل مهمة قوات الاحتلال في تنفيذ مخططاتها الخطيرة في جنين. هذا وأشارت إلى أنه مع استمرار العدوان على جنين تواصل أجهزة السلطة اعتقال العشرات من أهالي المدينة والمخيم، بينهم الطالب في جامعة النجاح أحمد عبد السلام عبيد والشاب حسام معزوقة والشاب قصي عمور رغم وضعه الصحي الصعب. وإلى مخيم أو مخيمات في شمال لبنان مستمعينا الكرام، حيث شهدت مظاهرات حاشدة تنديدا بالجرائم الصهيونية الوحشية على غزة وتضامنا مع لبنان في مواجهة العدوان. المزيد من التفاصيل تابعوه في تقرير الزميل علي وهبة.
على وقع هتاف أمريكا الشيطان الأكبر، شهدت مخيمات الشمال مسيرات حاشدة دعما لغزة ورفضا للمجازر والإبادة التي ترتكبها قوات العدو في غزة والاعتداءات المستمرة على جنوب لبنان.
هذه الدماء التي سقطت في غزة وفي ضفة وفي لبنان واليوم في صيدا هي تؤكد أننا شعبا واحد وأننا قضية واحدة. لا يمكن أن نتخلى عن حقنا، لو تخلنا عنا العالم سنبقى متمسكين بخيار المقاومة وبخيار الجهاد والاستشهاد.
هذا الإجرام ما كفى بس لغزة، لا انتقل لباقي الدول العربية والإسلامية. هذا الوقت هو الوقت الأنسب للوحدة الإسلامية والعربية لحتى نقدع هذا الكيان المعقد.
وخرج أبناء مخيمي نهر البارد والبداوي رافعين الأعلام الفلسطينية ورايات قوى المقاومة.
لن نتخلى عن المقاومة، لن يتخلى شعبنا عن تحرير أرضه ومقدساته رغم هذا التآمر الواضح الغير مسبوق في تاريخ هذه الأمة.
سنقول لترامب أن مشروع التهجيري لن ينفع، كما أسقطنا صفقة القرن سنسقط مشاريع التهجير.
غزة ليست وحدها، فهذه معركة المقاومة ضد مشروع يستهدف الجميع، وعلى الدول التي اختارت الحياد أن تعي أن تخاذلها لن يعفيها من غطرسة المحتل وسيده الأمريكي.
ومن شمال لبنان إلى مخيمات بيروت، حيث نظمت القوى الفصائل الفلسطينية وقفة تضامنية في مخيم برج البراجنة أكدت الموقف الفلسطيني الداعم لأهالي القطاع في مواجهة حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال بحقهم، كما دعا المعتصمون إلى تعزيز حملات مقاطعة الاحتلال ووقف كل أشكال التطبيع معه ومحاسبته على جرائمه. وفي اليمن أعزائي المستمعين، كشف المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع عن خوض القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية اليمنية اشتباكا مع عدد من القطع الحربية الأمريكية شمال البحر الأحمر، ومنها حاملة الطائرات ترومان، وذلك بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة. وأشار سريع إلى أن العملية أدت إلى إعاقة العدو عن شن هجمات عدوانية على اليمن خلال فترة الاستهداف. كما أعلن العميد سريع عن تنفيذ القوات البحرية في القوات المسلحة عملية عسكرية استهدفت سفينة الإمداد الأمريكية التابعة لحاملة الطائرات ترومان بصاروخ باليستي، وشدد على أن اليمن قيادة وشعبا وجيشا يخوض بكل بسالة معركة الانتصار للشعب الفلسطيني المظلوم تنفيذا للواجبات الدينية والأخلاقية والإنسانية، وأن القوات المسلحة مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها الإسنادية والدفاعية حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. بالتوكل على الله تواصل القوات المسلحة اليمنية للأسبوع الرابع على التوالي التصدي المسؤول والفاعل للعدوان الأمريكي على بلدنا، وذلك باستهداف قطاعه الحربية في البحر الأحمر. فخلال الساعات الماضية اشتبكت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير وبمشاركة من القوات البحرية مع عدد من تلك القطع الحربية شمالي البحر الأحمر، ومنها حاملة الطائرات الأمريكية ترومان، وذلك بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة. وأدت عملية الاستهداف التي استمرت لساعات إلى إعاقة العدو عن شن هجمات عدوانية على بلدنا خلال فترة الاستهداف. ونفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت سفينة الإمداد الأمريكية التابعة لحاملة الطائرات الأمريكية ترومان بصاروخ باليستي. إن اليمن قيادة وشعبا وجيشا يخوض بكل بسالة معركة الانتصار للشعب الفلسطيني المظلوم تنفيذا للواجبات الدينية والأخلاقية والإنسانية، وإن القوات المسلحة مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها الإسنادية والدفاعية حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 7 شوال 1446 للهجرة، الموافق للخامس من أبريل 2025. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
وفي سياق متصل أعزائي الكرام، كشفت شبكة CNN الأمريكية أن الحملة العسكرية الأمريكية ضد صنعاء كلفت نحو $1 مليار خلال أقل من 3 أسابيع على الرغم من محدودية تأثير الهجمات على قدرات اليمنيين. شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة. بهذا نصل معكم إلى ختام لقاء اليومي من فلسطين اليوم، وتناولنا فيه غزة استمرارية العدوان ومعادلة التصدي. حتى الملتقى، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة هو الفحش والإثم ومصادقها في القرآن الكريم. يلقيها على مسامعكم الكريمة فضيلة الشيخ المرحوم عبد الرسول آل بصارة رحمة الله عليه.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. السلام